وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كلامنا كان في الإشكال الذي أورده السيد الخوئي قدس سره على نفسه وأجاب عليه، وحاصل الإشكال أنه نحن نعلم من علم الأصول بمقتضى الأحاديث الشريفة أن الخبر إذا عارض الكتاب فهو زخرف نرمي به عرض الجدار، والآية مطلقة: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فتأتي هنا صحيحة عبد الله بن سنان وتقول أنه من استمر به المرض يسقط عنه القضاء وعليه الفدية فقط، هذا خلاف الآية الشريفة، وكل خبر خالف الكتاب فهو زخرف. هذا ملخص إذن الإشكال الذي أورده على نفسه، وقلنا أنه أجاب بجوابين. الجواب الأول ينفي فيه، باختصار ينفي فيه أصل التعارض بين الصحيحة والآية، ثم بالجواب الثاني يتنزل ويقول افترضنا أن التعارض موجود، ثم يتحدث عن جواب الإشكال. فالكلام الآن في الجواب الأول له قدس سره لدفع هذا الإشكال، ودلناكم على موضعها في كتاب مستند العروة الوثقى. قال في الجواب الأول: قلت كلا لا معارضة بينهما، وإن كانت النسبة بين الإطلاقين عموما من وجه، إذ الصحيحة ناظرة إلى الآية الكريمة فهي حاكمة عليها شارحة للمراد منها، لا من قبيل الحكومة المصطلحة، بل بمعنى صلاحيتها للقرينية، بحيث لو اجتمع في كلام واحد لم يبقى العرف متحيرا في المراد. قال صحيح النسبة بين الصحيحة والآية العموم من وجه، ومقتضى هذه النسبة أنه في مادة الاجتماع يتعارضان ويتساقطان، هذا الصحيح. لكن نقول هنا أن الصحيحة حاكمة على الآية ومتصرفة فيها، لا بمعنى الحكم المصطلح كمصطلح مقابل الورود والتخصص والتخصيص، وإنما الحكومة بمعناها العام الشامل للتخصيص وللورود، بمعنى تصرف الحاكم في المحكوم بأي نحو من أنحاء التصرفات. فقال هنا الصحيحة متصرفة حاكمة، تصلح قرينة للتصرف في الآية الشريفة، بحيث لو اجتمع في كلام واحد لا يرى العرف نفسه متحيرا في فهم المراد. يعني لو أدخلنا الصحيحة على الآية وجمعناهما بخطاب واحد لا يرى العرف في ذلك أي إشكال وأي تحير. يستمر ويقول: فلو فرضنا أن الصحيحة كانت جزءا من الآية المباركة بأن كانت هكذا مجموع الآية والصحيحة، فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، موهي الآية يقول دحطوا إياها الصحيحة، ومن كان معذورا فأفطر ثم استمر به المرض إلى رمضان آخر فليتصدق. هذا مضمون الصحيحة. قال يجي الكلام عدل وكأنه كلام واحد متصل دفعة واحد: أن يا أيها الذين آمنوا من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن من أفطر لعذر واستمر به المرض ما بين الرمضانين لا قضاء عليه، وإنما يكتفي بالفدية فقط. قال ما الضير في هذا الجمع بين الدليلين؟ فما دام العرف لا يرى تحيرا في ضم أحد الدليلين إلى الآخر، فإذا نستطيع أن نقوم بهذا التصرف، وإن كان هو على خلاف مقتضى القاعدة في العامين من وجه. العامين من وجه في مادة الاجتماع يتعارضان يتساقطان، لكن يقول هنا يستطيع الصحيحة أن تتصرف كما قال تكون حاكمة، قلنا حكمة بمعناها الأعام. قال فإذا إذا جمعناهما هكذا بدليل الآية وأدخلنا عليها الصحيحة، الآية فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، اللي فيها عموم وفيها سعة وكأنه القضاء على كل أحد، يجيب الصحيحة وخليها وياها بكلام متصل وألحقها به قل ومن كان معذورا فأفطر، هذا لسان الصحيح، من أفطر لعذره ثم استمر به المرض إلى رمضان آخر فليتصدق. يقول لم يتوهم العرف أي معارضة بين الصدر والذيل، بل جعل الثاني وهي صحيحة هنا قرينة للمراد من الأول وهي الآية، وأن وجوب القضاء بمقتضى الآية خاص بغير المعذور الذي استمر به المرض، حكم العام الخاص يكون بينهما، أما هو هذا اللي استمر به المرض فعليه الفداء ليس إلا. وهذا هو المناط الكلي والقاعدة العامة والكبرى الكلية في تشخيص الحكومة وافتراقها عن باب المعارضة، فرق بين الحكومة والمعارضة كما نبهنا عليه في بعض مباحثنا الأصولية. فإذا لم يكن تعارض لدى الاتصال وفي صورة الانضمام لم يكن مع الانفصال أيضا. صح ذولا دليلين منفصلين الآية والرواية والصحيحة، لكن لما جمعناهما بكلام واحد كان هناك ضير وتحير من العرف في فهم المراد، قلنا لا لا، قال خلاص إذن وهما منفصلان أيضا يحملان على نفس المعنى كما لو كانا متصلين. هذا إذن كلامه في الجواب الأول قدس سره، وقلنا موضعه حتى ترجعون إلى النصوص مجلد 22 الموسوعة الكاملة، واللي عنده بس دورة الصوم معنا المجلد الثاني يصير صفحة 194. هذا إذن جوابه، يعترف بأن النسبة بين الدليلين نسبة العام من وجه، وأن مقتضى القواعد في العامين من وجه أنهما يتعارضان في مادة الاجتماع ويتساقطان، لكن يقول هذا المورد لا، هذا خارج عن هذه القاعدة، استثناء. لماذا؟ لأن لو ضممنا هذين الدليلين المنفصلين بكلام واحد يراهما العرف كلاما متصلا ويفهم المراد منه من غير تحير. فإذن وهما منفصلان أيضا تكون مؤداهما ونتيجتهما هذه النتيجة التي قلناها في حالة الاتصال. واضح إذن جواب الأول للسيد الخوئي. وهنا علق بعض أساتذتنا دام ظله الشريف بتعليقات، نحن نريد أن نعلق تعليقاتنا أول ونترك التعليقات التي قالها بعض أساتذتنا نخليها إلى، ومن يعرضها الناقشة بها، لكن خلنا نعرض ما لم يقله بعض أساتذتنا. وأول تعليق، وهذا سلم به بعض أساتذتنا كالسيد الخوئي، بأن النسبة بين الدليلين هي العموم من وجه. فإذن لنا تعليقات هنا. التعليق الأول، وشلون تقريبه، خلنا نقرب كلام السيد الخوئي، يعني شلون هو النسبة بينهما عموم من وجه. يقول الآية تقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمادة سعتها وافتراقها هو هل وجوب القضاء مطلقا سواء استمر به المرض بين الرمضانين أو لم يستمر. فمن هالناحية العموم المن للآية، العموم للصحيحة من، يعني مادة الافتراق بالصحيحة وين، من أفطر لعذر، عذر مطلقا، مو بس المرض والسفر الذين ذكرتهما الآية، لا الحيض والنفاس وأي عذر آخر. فالآية فيها مادة افتراق كون القضاء واجب على الجميع حتى من استمر به المرض، والصحيحة بها افتراق كون العذر بها عام مطلق مو بس المرض والسفر الذين ذكرتهما الآية، ويجتمعان في المريض والمسافر إذا استمر به العذر إلى رمضان المقبل. فالآية بإطلاقها توجب القضاء والصحيحة تسقط القضاء. أرد لكم تقريبا زين. إذن الآن نحن نريد أن نعلق على كلام سيد الخوئي قبل عرض تعليقات بعض أساتذتنا. أولا، اعتبار النسبة بين الدليلين هي العموم من وجه بالتقريب الذي ذكره قدس سره، باعتبار أن الآية عامة، هذه نسميها مادة الافتراق، بلحاظ شمول وجوب القضاء لمن استمر به المرض ولغيره، صح؟ والصحيحة عامة، مادة الافتراق من جهة الصحيحة ياهو، بلحاظ شمول العذر لغير المرض والسفر. ما من أفطر لعذر، الآية خاصة فقط في المرض والسفر، بينما الصحيحة تقول من أفطر لعذر كل عذر، هاي مادة افتراق للصحيحة. زين، وين يجتمع؟ ويجتمع في من أفطر بمرض أو سفر واستمر به عذر المرض إلى رمضان المقبل. فالآية توجب القضاء والرواية تنفيه، هاي مادة الاجتماع اللي يجتمعان والمفروض يتساقطان بحسب مقتضى القاعدة. فالآن قربنا وجهة نظر السيد الخوئي حيث جعل النسبة بينهما العموم من وجه، وجدنا مادة افتراق لكل منهما ومادة اجتماع بينهما. فالتعليق الأول هو على هذا، هل فعلا النسبة بين الدليلين هي العموم من وجه؟ قلنا هذا، ولكن الصحيح أن النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص المطلق، لأن الآية تنحل إلى عامين، أولهما من كان مريضا فعدة من أيام أخر، وثانيهما من كان مسافرا فعدة من أيام أخر. أما الصحيحة فهي خاص بلحاظ العموم الأول ومباين بلحاظ العموم الثاني، لأن لسانها من استمر به المرض بين الرمضانين فلا قضاء عليه مهما كان العذر الذي أفطر به، فهي من إطلاق الخاص المقدم على عموم العام. هذا إذا أريد بالعذر مطلق العذر في الصحيح. أما إذا استظهرنا منه المرض خاصة بالبيان المتقدم فإنها تكون مخصصة بوضوح وتخرج عن محل البحث، لأنها تصبح الصورة الأولى التي تقدمت في المطلب الأول. نشرح هذا الكلام. الصحيحة تقول من أفطر لعذر واستمر به المرض بين الرمضانين سقط عنه القضاء. قلنا هاي عذر فهم كثير منها أنها المرض خاصة بقرينة بقية كلام الإمام وهو مريض. على هالقول خو أكيد النسبة عام وخاص، لأن شرح يصير من أفطر لمرض واستمر به المرض سقط عنه القضاء، وهاي المطلب الأول اللي انتهينا منه، وهذا كان بلا إشكال ولا خلاف. كلامنا الآن وين؟ في الفرع وهو الصور الملفقة. فإذا فهمنا العذر إذن المرض، هاي خرجت الصورة من أصلها. هذا آخر شيء اللي قلت نخرجها هاي. زين، فالآن قلت بأن النسبة هي العموم والخصوص المطلق، لأن الآية الشريفة لما تقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هاي تنحل إلى عامين، فمن كان منكم مريضا فعدة من أيام أخر، ومن كان منكم مسافرا فعدة من أيام أخر. فالآية تنحل إلى عامين. نجي للرواية. الرواية هذا مو موضوع لها من أفطر لعذر، حتى نلاحظ النسبة بينه وبين المرض والسفر في الآية. هذا من أفطر لعذر هذا هو إطلاق للخاص، وإلا هو لسان الرواية بالدقة الصحيحة، أنه من استمر به المرض بين الرمضانين فلا قضاء عليه مهما كان العذر الذي أفطر به. فهذا مو عموم، هذا إطلاق للخاص، أنه بغض النظر عن أي عذر أفطرت به ما دام استمر المرض بين الرمضانين لا قضاء عليك. فإذا هذا مو عام، هذا من أفراد إطلاق للخاص. بناء على هالفهم إذن فش راح يكون نسبة الصحيحة إلا ذن العامين اللي انحلت لهما الآية. العام الأول من كان منكم مريضا هو هاي تخصصه، والعام الثاني من كان منكم مسافرا هاي تباينه، وهذا ما لنا علاقة به لأن الصحيحة خاصة بمن استمر به المرض، مسافرا هذا طالع أصلا مباين، يكون مباين لهم. فالصحيحة إذن نسبة الصحيحة والآية هي العموم والخصوص المطلق، وليس العموم والخصوص من واجب. كيف بالتقريب هذا الذي ذكرنا، أن الآية هاي مو موضوع واحد حتى تقول شوف بمرض وسفر وذاك بكذا، لا، موضوعان جمع بينهما بأو، فهي تنحل الآية. إلى من كان منكم مريضا فعدة من أيام أخرى، هذا عام الأول. من كان منكم مسافرا فعدة من أيام أخرى، هذا العام الثاني. فالآية إذن فيها عامان مستقلان جمع بينهما بأو، وطبعا حتى لا يكرر فعدة من أيام أخرى. وأما الآية فهذا مو موضوع عام بها من أفطر لعذر، هذا إطلاق للخاص، ولا هي لسانها ومرادها هكذا، من استمر به المرض بين الرمضانين لا قضاء عليه بأي عذر أفطر، فإطلاق للخاص وقد قالوهم. وهذا أيضا نحن نؤيد أن إطلاق الخاص مقدم على عموم العام. فالنسبة إذن هي الخاص والعام المطلق، وليس من وجه كما قرب السيد الخوئي وتبعه بعض أساتذتنا دام ظله الشريف. فإذا هذا الرد الأول. الرد الثاني على القول، ثانيا على القول بأن النسبة هي العموم من واجب، خلنا تنزل مع سيد الخوي، فإنه قدس سره لم يبين لنا وجه تقديم الصحيحة على الآية في مادة الاجتماع، ومقتضى القاعدة تساقطهما فيها في مادة الاجتماع. أما ما ذكره قدس سره من قبول العرف للجمع بين الدليلين من دون تحير، فمرجعه كون النسبة بالدقة هي العموم والخصوص المطلق، فخصصت الآية بالصحيحة، ولو كانت النسبة العموم والخصوص من وجه حق لطولب ببيان نكتة التقديم. هذا إذن الرد الثاني، بأنه أيها السيد الخوي تنزلنا معك، النسبة العام من وجه، العام من وجه في مادة الاجتماع يتساقط، يتعارضان وتساقط، هل يعني الآية الشريفة تقول عليه القضاء والصحيحة تقول ليس عليه القضاء، يتعارضان يتساقط. الآن تقدمت الصحيحة على الآية بأي نكتة، بأي ملاك؟ إن قلت بهذا الملاك أنه العرف لما يجمعهما لا يرى تحيرا، هذه نكتة التقديم، قلنا لك صحيح لا يرى تحيرا. لكن ليش؟ لأن النسبة بالدقة بينهما العموم والخصوص المطلق، واضح هو من جمع بين الخطابين بخطاب واحد خصص الأول بالثاني. فلو كانت النسبة كما تقول عموم من وجه لكان عليك أن تقدم النكتة في تقديم الصحيحة على الآية، مع أن مقتضى القاعدة في مادة الاجتماع التعارض والتساقط. أما قضية العرف يجمع بينهما ولا يرى تحيرا، هذا لأن ارتكاز أنت في ذهنك وفي ذهن العرف أن النسبة بين الدليلين العموم والخصوص المطلق، فخصص العام بالخاص. أما لو كانت كما تقول عام من وجه لكانت مسؤول عن بيان النكتة، فهذه نقدر نجعلها قرينة على صحة كون النسبة هي العام والخاص المطلق وليس من وجه، ولو كانت من وجه لكان مسؤولا عن بيان النكتة في وجه التقديم الصحيح على الآية على خلاف القاعدة في ذلك. إذن هاي الملاحظة الثانية على كلامه قدس سره. ثالثا إنه قدس سره شرح مراده من الحكومة في المقام وهي غير الحكومة المصطلحة، لكنه رجع وأراد بها في نهاية كلامه الحكومة المصطلحة عندما بين وجه افتراقها عن التعارض. هو بالبداية مو قال لا نريد بهذه الحكومة المصطلحة، لا نريد يعني مطلق تصرف الحاكم في المحكوم، لكن في نهاية النص اللي قرأناه ماذا قال؟ قال وهذا هو المناط الكلي في تشخيص الحكومة وافتراقها عن باب المعارضة. أي عن أي حكومة يتحدث؟ عن حكومة المصطلحة والفرق بينها وبين التعارض. فهذا إذن يكون عدم مطابقة بين ما قاله في أول كلام. هذا إذن أردنا أن نعلق التعليقات الخاصة بنا. توجد تعليقات لكن رأينا أن الأستاذ تعرض لها، فنترك المجال له حتى نسمع منه. وأول تعليق كان لبعض أساتذتنا دام ظله الشريف، وهذا في محاضرة 28 شوال 1417. هذه هي الكبرى الكلية، هاي هذا اللي بالأخير قال وهذا هو المناط، علق على هذا بعد أن قربه. احنا نقرأ تقريبا لهالمناط الكلي ثم تعليقه عليه. فإذا أول تعليق لبعض أساتذتنا هو هذا آخر ما قاله سيد الخوي، أنه وهذا هو المناط الكلي. أقرأ لكم إياه حتى تعرفون وين محل تعليقه. قال سيد الخوي وهذا هو المناط الكلي. شنو هو وهذا؟ أن ذول الخطابين المنفصلين إذا قدرت تجمعهم بخطاب متصل واحد ولم يحصل تحير لدى العرف وفهمه وكان متسقا الخطاب، خلاص إذن يقدم الثاني على الأول. هذا المناط اللي قاله سيد الخوي في آخر كلامه. فبعض أساتذتنا يعلق على هذا بعد أن يقرب، يقول واعتمدها ككبرى كلية، هذه يعني مو فقط في المورد، وحاصله هذا التقريب القاعدة الكلية من سيد الخوي، وإحنا شرحنا لكم إياه. إذا فرض دليلان مستقلان بحيث إذا فرض ضم أحدهما إلى الآخر لا يرى العرف أي تعارض بينهما، بل يعد أحدهما قرينة على مراد الآخر، فيحكمون بالجمع العرفي وما نحن فيه من هذا القبيل. وقد تكرر منه سيد الخوي أن الضابط في جمع الدليلين هو هذا المعنى لقوله المتقدم بمعنى صلاحيتها للقرينة، أول ما قال سيد الخوي، بلا فرق بينما لو كانا متصلين أو منفصلين. هذا تقريب كلام سيد الخوي ونحن قربناه لكم. أريد تعليقته، هاي تعليقته. قال دام ظله وما ذكره قدس سره غير تام لوجود الفرق بين المتصلين والمنفصلين. يعني حب ذا اللي عند الكتاب مثل تعليقاتي خليها في موضعها يعني على المتن حتى تكون يعني موضعها. وما ذكره قدس سره غير تام لوجود الفرق بين المتصلين والمنفصلين، إذ في المتصلين لا يعد تنافيا ولا مانع من كون أحدهما قرينة على الآخر بالجمع في خطاب واحد، أما في المنفصلين فالظهور ينعقد في الإطلاق لكل منهما، فهما ظهوران متعارضان ويكون بينهما تعارض بعكس المتصلين، حيث يمكن أن يكون أحد العامين من وجه مانعا من ظهور الآخر في الإطلاق، والنتيجة أن مقايسة الانفصال بالاتصال غير وجيه. هذا تعليقه، أنه كيف تقول أيها السيد الخوئي أنه بلا فرق بين المتصلين والمنفصلين، هذا المناط في كل الخطابات جار وصحيح بلا فرق؟ لا يوجد فرق. المتصلين إذا ما كنتنا في بينهما ممكن جمعهما بخطاب واحد، أما المنفصلين هذا ما دام منفصل ينعقد له ظهور على حده، وهذا ينعقد ظهور على حدة، فإذا كان هناك تنافي بينهما ما يرتفع هذا التنافي بضمهما، لأن كل واحد انعقد لظهوره الخاص به. هذا ما قاله، لكن كما ترون طبعا كلام لا مظله الشريف. أقول لا توجد مقايسة في كلام السيد الخوي قدس سره بين المتصلين والمنفصلين حتى يرد عليها، وإنما أراد أن الخطابين المنفصلين إذا أمكن جمعهما بخطاب متصل واحد فلا تعارض، ويؤخذ بنتيجة الجمع. أما الخطابان المتصلان فهما واحد حقيقة ولا يحتاج إلى الجامع. السيد الخوي قدس سره ما عنده قضية مقايسة ومتصلين ومنفصلين، هم المتصلين أصلا متصلين وما يحتاجون إلى جمع، حتى تقول أن المتصلين يمكن الجمع بينهما بس المنفصلين لا. وما قال السيد الخوي شيء ولا قايس بين المتصلين والمنفصلين، وإنما قال المنفصلين إذا أمكن جمعهما بوصلهما واتصالهما بخطاب واحد وصار هذا الخطاب لا بأس به، فالنتيجة التي نخرج بها عند وصلهما هي مؤداهما وهما منفصلان. مو هيك قال سيد الخوي؟ فماكو مقايسة عندنا حتى يقول لا وشلون متصلين واحد منفصلين واحد. شوف نص السيد الخوي، خلنا نأخذ الذيل مالت كلام، قال فإذا لم يكن تعارض لدى الاتصال وفي صورة الانضمام لم يكن مع الانفصال أيضا. يعني ذول المنفصلين اللي اتوهمت التعارض بينهم لو ضميتهم وجعلتهم بخطاب واحد يتحير العرف في فهم الخطاب المتصل ولا يتحير؟ إذا لا يتحير فإذن ماكو تعارض بين المنفصلين، لأن بعد اتصالهما لم نجد تحيرا في فهمهما، فأين هذا من مقايسة الخطابين المنفصلين والمتصلين؟ والمتصلين هم أصلا متصلين، بعد ما معنى أنه يمكن جمعهما بعكس المنفصلين؟ فهذا كلام ما يرد عن السيد الخوي قدس سره. السيد الخوي كلامه واضح، فإذا ما عنده مقايسة التي رد عليها بعض أساتذتنا، وقلنا شرحنا بيان السيد الخوي، واضح أيضا لكم بيان السيد الخوي، ونحن أيدنا السيد الخوي، لكن قلنا هذا الدليل على أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق وليس من وجه، لو كان من وجه لكان تعارض وتساقط. فإذا هذا الذي قاله السيد الخوي، مو قال المتصلان كالمنفصلين يمكن جمع هذين ويمكن جمع هذين حتى الرد عليه ونقول لا المتصلان يمكن الجمع بينهما لأن ما ينعقد الظهور إلا لمجموع، هم متصلين ايش تجمع بينهم؟ والمنفصل لا. السيد الخوي قال المنفصلان اللي توهمت التعارض بينهم إذا جمعتهما بخطاب متصل واحد يطلع خطاب متسق منسجم يفهم عرفا، إذن هذا التعارض الذي توهمته بينهما ليس صحيحا، بدليل أمكن جمعهما بخطاب واحد، ماكو تعارض بينهما، وهذا غير ما رده. زين، هذا إذن التعليق الأول له دام ظله الشريف. التعليق الثاني ثم علق دام ظله على دعوى الحكومة بجوابين. مو سيد الدعاء الخوي قال حكومة والصحيحة حاكمة على الآية، فأجاب بجوابين قائلا ما أفاده قدس سره من دعوى الحكومة محل خدشة، فإن المعيار في الحكومة إما التضييق أو التوسعة تعبدا. وهذا معنى الحكومة في الأصول. وأما مجرد النظر، هكذا ادعى سيد الخوي أن الصحيحة ناظرة إلى الآية، وأما مجرد النظر فإنه لا يحقق الحكومة. هذا كان الجواب الأول، على أنه قدس سره. هذا كان الجواب الثاني، لم يبين وجه ادعاء النظر، فالآية تدل على وجوب القضاء، والصحيحة على وجوب الفداء. فوين النظر المدعى؟ واضح إذن جواب السيد الخوئي؟ جواب السيد أستاذ على سيد الخوئي قدس سره جوابين. الأول أنه الحكومة نحن نعرفها من الأصول توسيع وتضييق في الموضوع تعبدا وتنزيلا وشرعا، أين في المقام هذا؟ ما عندنا تعارض في المقام. ثانيا تقول أن الصحيحة القرينة ما هي على التصرف المحكوم في الحاكم في المحكوم؟ قال لأن الصحيحة ناظرة إلى الآية. وين هذا النظر؟ هذه دعوة مجردة بلا دليل، من أين هذا النظر أتيت به؟ هذا جوابه بجوابين. إذن أقول الجوابان مردودان. أما الأول فلأن السيد الخوئي قدس سره شرح مراده من الحكومة، وأنها بالمعنى العام أي تصرف الدليل الحاكم بالمحكوم كتصرف الخاص بالعام والمقيد بالمطلق وليس المعنى المصطلح، فهذا الرد لا موضوع عليه. ما معنى تشرح لمعنى الحكومة وأنها توسيع وتضييق تعبدا؟ والرجل قال ما أريد بالحكومة الحكومة المصطلحة، أريد الحكومة معناها العام مطلق التصرف، تصرف دليل بدليل، هذا الحكومة بمعناها العام. فما أراد سيد الخوئي الحكومة بالمعنى المصطلح حتى تقول له أنه يراد بالحكومة كذا وكذا، فوين أنت؟ لا، هو الرجل بيّن ما مراده بالحكومة، فهذا الرد الأول ليس صحيح. وأما الثاني اللي قال أن هذا النظر دعاء ودليل عليه، وأما الثاني فلأن نظر أحد الدليلين إلى الآخر أمر وجداني يستظهر من نفس الدليلين كنظر الخاص إلى العام كما في المقام، وقد بينا وجهه. النظر نقول هذا الدليل ناظر إلى الدليل، شنو أمر استظهاري وجداني الخاص، شو ما هو دعوة تقديم الخاص على العام؟ وغير أنت ترى هذا خاص أخص دلالة من ذاك أو أقوى ظهورا من ذاك أو من هالأمور الاستظهارية الوجدانية، فلا يطالب بالدليل على ذلك. إذن كأنه بعض أساتذتنا لم يرضى هذا الوجه من السيد الخوئي للجواب عن الإشكال، طرح وجها ثانيا للجواب بدلا عن جواب السيد الخوئي. لا، وذا كلام استطرادي ذكره، يعني ما داخل بالجواب، بس قال وأنه وهذا هو الضابط الكلي لمعنى الحكومة. قلنا لا، هاي غير حكومة، هاي هذا كان كلام يعني استطرادي ملحق الجواب وانتهى، بس استطرد لأنه وهذا هو المناط الكلي في كل الحكومة، خرج عن مقام، خرج عن المقام، فصار هذا التهافت في كلامه. هو كان في غنى عن ذلك، أنت أجبت خلاص انتهى الجواب، ستة ما محتاج أن تعمم وتقول خلاص وهذا هو المناط الكلي في كل موارد الحكومة، دخلينا نحن وهذا المورد، فبهاي وقع التهافت وهو خارج عن الجواب. فلذلك نحن إذا ما نحتاج التعليق عليه هنا، لأنه مو هو داخل في الجواب، هذا استطراد. زين، وعرض دام ظله هنا وجها ثانيا للجواب. بالتأكيد يا تقديراته دائما نكرر ليست بهذا النظام وليست بهذا العرض طبعا، لكن نحن نتعب في بلورة كلامه دام ظله وتقديمه بالشكل المرتب هذا. زين، وعرض دام ظله هنا وجها ثانيا للجواب بدلا عن جواب السيد الخوئي قدس سره، قال فيه نعم نستطيع تصحيح مقصود سيدنا الأستاذ بنكتة أخرى، وهي ما ذكر في علم الأصول من أنه إذا كان عامان من وجه بحيث لا يلزم من تخصيص أحدهما بالآخر محذور عكس الاتجاه الآخر، فلا يتساقطان، ونخصص بالاتجاه الذي لا يلزم منه محذور. قلنا أن السيد الأستاذ يتابع السيد الخوئي بأن العلاقة والنسبة هي العموم من وجه، ويقول أننا قلنا في علم الأصول أن صح القاعدة العامة في المتعارضين من وجه أن تساقطهما في مادة الاجتماع، لكن قلنا أن هو التعارض مو يصير من اتجاه هنا، يعني هو ليش يتعارض أن تساقطان؟ لأن تخصيص ألف بباء ليس أولى من تخصيص باء بألف، فيتعارضان ويتساقطان. فإذا جبنا لك مرجح لكون تخصيص ألف بباء ممكن، بس تخصيص باء بألف غير ممكن، خزال هذا الذي أوجب التعارض والتساقط. عرفنا نقطة التساقط في العامين من وجه، ليش هاي نقطة التساقط؟ أنه أنت في مادة الاجتماع خلش تخصص الآية بالصحيحة، أخصص الصحيحة بالآية، أقول لك صدق ترجيعهم بلا مرجع، والنتيجة يتعارضان يتساقطان. بس إذا لقينا مرجع في البين يرجح إما هذا الاتجاه من التخصيص أو هذا الاتجاه، خو بعد نقدر نخصص، وما تصل النوبة إلى التعارض والتساقط، مو هذا الاستثناء نقوله في العامين من وجه. فيقول هنا هذا المرجح موجود، أننا نقدر نخصص الآية بالصحيحة، بس ما نقدر نخصص الصحيحة بالآية. فإذا وجد مثل هذا المرجح بعد خو ماكو حاجة نقول بتعارضهما وتساقطهما في مادة الاجتماع، وإنما نخصص بهذا الاتجاه البلا محذور، أو يسقط ذاك التخصيص الفيه محذور. هاي كبرويا خو تامة وصحيحة، صحيح أطبقها بالمقال. قال وهذه القاعدة تجري فيما نحن فيه، فلو قدمنا الآية على الصحيحة يلزم محذور، أما إذا فعلنا العكس فلا يلزم محذور. فإذا خصصنا الصحيحة بالآية فإن النتيجة انحصار موردها بالحائض والنفساء، ويلزم منه محذور أن الإمام عليه السلام طبق على نفسه في الذيل. ولهنا أخو كافي المفروض بس أريحيته. قال ومن المعلوم أن الموضوع حيض النفاس لا يجري في الرجل، فلا يمكن إدخال المجمع في الآية، والصحيح تخصيص الآية بالصحيحة، ولا يلزم منه محذور. فمن استمر به المرض لا يجب عليه القضاء، ويبقى للآية مصاديق. فنحن نوافق سيدنا الأستاذ خوئيان في تقديم الصحيحة على الآية، إلا أننا نختلف معه في الطريق. هذا أيضا ما زلنا محاضرة 28 شوال 1417. عرفنا الكبرى، الآن نريد نطبقها على الصغرى. قال لو خصصنا الصحيحة بالآية، الصحيحة مو تقول من أفطر لعذر كل عذر، والآية شو تقول؟ من كان على مرض أو سفر. زين، فخلنا نخصص الصحيحة بالآية ونقول هاي الصحيحة تقول من أفطر لعذر واستمر به المرض إلى رمضان المقبل سقط القضاء. هذه الصحيحة تشمل ما سوى من ذكر بالآية، يعني أخرج المريض وأخرج المسافر عندئذ ما عدا المريض والمسافر اللي ذكرتهم الآية، ذول عليهم القضاء بموجب الآية. شامل هذا اللي يسقط عنا القضاء إذا استمر المرض؟ قال خصص صحيحة بالآية، أخرج المريض، ما سوى المريض والمسافر هذا الذي إذا استمر به المرض يسقط عنه القضاء. يقول هذا التخصيص بالاتجاه الأول إذا خصصنا الصحيحة بالآية. زين، هل يمكن القبول بهذا التخصيص؟ هو ذا أسقطنا المريض والمسافر من كلمة عذر بالصحيحة ماذا تبقى من الأعذار؟ الحيض والنفاس. زم الإمام بذيل الآية قال أما أنا فقد صمت وتصدقت. والإمام طبق الصحيحة على نفسه، فإذا الصحيحة موضوع الحيض والنفاس شلون طبق الإمام على نفسه؟ فهذا التخصيص يلزم منه محذور. واضح هو التقييد. لكن يقول لو خصصنا الآية بالصحيحة وقلنا أن الآية تقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إجت الصحيحة تقول من استمر به المرض سقط عنه القضاء، نخصص به الآية ونقول هاي الآية من كان مريضا أو على سفر فعدة، مو لكل من فاته الصوم بمرض، وإنما خصوص من تمكن من القضاء. أما من استمر به المرض بين الرمضانين يسقط عنه القضاء بمقتضى الصحيحة. قال هذا عدل لو مو عدل؟ قلنا لا عدل. قال خلاص. فإذا التخصيص الآن تخصيص الآية بالصحيحة لا محذور فيه، بينما تخصيص الصحيحة بالآية يلزم منه محذورون. فإذا تحققت هذه الكبرى التي ذكرناها في علم الأصول وقلنا أن العامين من وجه نكتة التعرض والتساقط هي هاي، فإذا زالت هذه النكتة لا تعرض ولا تساقط وإنما نخصص بالاتجاه، والمحظورات كثيرة تذكرون يعني كبرويا مطلب يمكن واضح فيها، افترض لزم منه التخصيص الأكثر وهو قبيح أو أي محظور آخر، هذه قلنا الكبريات يعني اللي بالفقه يأتي مواردها وتتضح عندكم، هاي يكون يعني تضعوها في جعبتكم الخاصة بالأدوات والأسلحة الاستدلال هذه، لأنه هي أن تنمي طبعا الملكة. أما إذا بقي يعني معلوماتكم خاصة فقط في موردها لا، ما راح تبرز عندكم أي قدرة على يعني الاستدلال والأخذ والرد على كل. فإذا هاي الكبرى أصوليا قلناها، والمحاذير اللي قلنا في علم الأصول عديدة، منها هذا ومنها أي شيء آخر قد يكون محاذير خاصة في المقام كهذا المقام المحظور وخاص، وهو تطبيق الإمام للصحيحة على نفسه. زين، فأنت لما تجي الصحيحة تقول من أفطر لعذر وتقول أدخصص الصحيحة بالآية، الآية تقول من كان مريضا أو على سفر عليه القضاء، الصحيحة تقول من أفطر لعذر لا قضاء عليه، فتجي الآية تتصرف بالصحيحة تقول آن الآية أداخذ المسافر والمريض من هاي من أفطر لعذر ذول عليهم القضاء بمقتضى الآية، هذا معنى التخصيص. زين شاش بقى من أفطر لعذر جاء عذر بقى، وبقى الحائض والنفاس، شا الحائض والنفاس شون الإمام في ذيل الآية قال أما أنا طبق الصحيح على نفسه، فهذا محذور. لا لا أخو، عناوين مستقلة بالتأكيد في كتاب الصوم نحن نتناولها مستقلة. زين، فإذا هذا ما قاله دام ظله في محاضرة قلنا 28 شوال، لكنه عاد في الدرس التالي يعني يوم 29 شوال ورد على هذا التقريب، ثم رد دام ظله في الدرس التالي 29 شوال هذا التقريب بقوله لكن هذا الوجه الذي ذكرناه محل إشكال، فإنه إنما يصح لو فرض عدم وجود دليل ثالث كما في المقام، يعني كما تشبيه هاي لوجود الدليل مو لعدم وجود، يعني التعبير لي يكون مهم بالنسبة لكم، وقلنا فإنما يصح لو فرض عدم وجود دليل ثالث كما في المقام، يعني هل كما شنو عدم لو وجود؟ لا هي ظاهر السياق عدم بس هي وجود كما سنسمع إن شاء الله. بل كما في المقام وهي الروايات الكثيرة الدالة على أن استمرار المرض من رمضان إلى رمضان يوجب الفدية فهو خارج عن المراد الجدي للآية، وداخل في صحيحة ابن سنان. هذا قلنا ما ذكره في الدرس التالي، يعني 29 شوال. إذن هو لو تركنا وهذه القرينة لكانت قرينة جيدة، هاي تفيدك، يعني تفيد في نقطة التقديم وتفيد في نصرة السيد الخوئي الذي طولب بنقطة التقديم، هذه نقطة التقديم جيدة. لكنه رد عليها وقال لا، هذا الجواب لا يصلح. متى يصلح؟ يقول هذا كبرويا صحيح، ويصلح في المقام فيما لو لم يكن هناك دليل عام ثالث، هذا كأنه يكون هو الحاكم بعد، هو الجاري في المقام، وهنا عندنا دليل ثالث وهو هالروايات الكثيرة المرة أنه من أفطر واستمر به المرض يسقط عنه القضاء، فهي لنصرة الصحيحة خلاص. فهنا أكو دليل ثالث، فبعد هذا الكلام أما لا حاجة إليه، أنا ما أدري بالضبط مراده، لأنه يعني بالتأكيد صعب تحصيل مراده دام ظله الشريف ونحن نتعب في ذلك. فأراد أنه لا حاجة إليه مثلا، لكن ظاهر كلامه لا، يقول محل إشكال هذا الذي قاله، بس ربما يريد يقول يعني أنه ما حاجة إليه، لأن عندنا دليل ثالث ينصر الصحيحة ويقدمها وخلص، وهي الروايات الكثيرة المرت خلال أصل المسل على أنه من أفطر واستمر به المرض أو في الصحيحة، الصحيحة ابتليت بالمعارض ونريد نعالجها وما أقدر نعوفها، إيش قد روايات مرت عندنا سميت مستفيضة وادعى صاحب الجوار التواتر على أنه من استمر به المرض بين الرمضانين سقط عنه القضاء، فالصحيحة إذن منتصرة على الآية بتلك الروايات الكثيرة. فرغم عبر يقول محل إشكال، بس ربما يريد أنه لا حاجة إليه أو أي شيء من هذا القبيل، وهذا لنا تعليق عليه. أقول ما سماه بالدليل الثالث أجنبي عن المقام، لأنه عرف ما هو الدليل، قال وهي الروايات الكثيرة الدالة على أن استمرار المرض من رمضان لا رمضان. أقول ما سماه بالدليل الثالث أجنبي عن المقام، لأن موضوع تلك الروايات الكثيرة من أفطر بالمرض واستمر مرضه بين الرمضانين، وهي الصورة التي تقدمت في المطلب الأول ولا إشكال فيها، وكلامنا هنا في العذر الملفق، لا ما تفيدك الدليل الثالث، الروايات الكثيرة اللي تقدمت إشكال موضوعها، موضوعها من أفطر بالمرض واستمر به المرض بين الرمضانين، هذا المطلب الأول والصورة الأولى التي يوجد إجماع على سقوط القضاء فيها، هذا مو محل كلامنا. محل كلامنا لو أفطر بعذر واستمر به المرض، أو أفطر بمرض واستمر به عذر آخر في الملفق، هذا كلامنا. فذن الروايات الكثيرة جعلتها دليلا ثالثا أجنبيا عما نحن فيه، الروايات الكثيرة اللي هي الصورة الأولى والمطلب الأول اللي لا يوجد خلاف فيه في سقوط القضاء عنه، من أفطر بالمرض واستمر به المرض بين الرمض، هاي الروايات الكثيرة، ايش عندك بالملفق غيره؟ ما عندك. فياه الدليل الثالث إذن الذي يريده في المقام، تلك أجنبية عن المقام. زين، هذا إذن الوجه الثالث الثاني لم يرتضيه دام ظله الشرك، مع أن القرينة صحيحة طبعا، إلا أن شنو نتوسع بعذر، طبعا نقدر نجاوب إحنا هذا المحظور وإن كان ما بيناه في حينه، بأنه ليش تبقى عندنا أعذار أخرى اللي ذكرناهن بالنقوض أمس، من أفطر لتقية، من أفطر لحرج، من أفطر عذر عام، يعني ما يلزم محظور من تخصيص الصحيحة، يعني خلي يخرج المريض والمسافر الآية خصصت الصحيحة، وخلي يخرج الحيض والنفاس لأن الإمام دي يطبقها على نفسه وهذا حيض ونفاس، لأخوه أنه هواية الأعذار، وذكرنا أمس منها من أفطر لتقية، من أفطر لحرج، المرضع القليلة اللبن، والإمام مو مرضع قليلة اللبن، هيا مخل نوخرها على الصفحة. فإذن ما يلزم المحذور الذي ذكره، الأعذار كثيرة هذا المحذور، هذا كان نقدر نرد عليه بأنه هذا لا ينفع الوجه لا لما قاله دام ظله، وإنما لأنه لا يلزم المحذور الذي ذكره فاتنا أن نبينه. زين، فإذا هذا الوجه الثاني الآن لم يرتضيه دام ظله الشريعة. الوجه الثالث قال فيه دام ظله، الوجه الثالث أنه، الوجه الثالث لماذا خارط الطريق وين وصلنا؟ الجواب الأول مالت السيد الخوي، الجواب السيد الخوي الأول الذي بأنه عامين من وجه، والعامين من وجه يوجد تعارض بينهم، أنت ليش ما عارضت وساقطت؟ وقلنا الجواب الأول يبتني على نفي المعارضة، الجواب الثاني يسلم المعارضة ثم يجاوب شلون يطلع منه. الجواب الأول ينفي المعارضة، فلن الجوابين ما نفعن، جوابين من جواب السيد الخوئي وجواب السيد الأستاذ. الوجه الثالث قال أنه إذا كان هناك دليل مشتمل على حكم بالعنوان الأول من غير تعرض للعناوين الثانوية العذرية، ودليل آخر مشتمل على حكم آخر وقد أخذ في موضوعه عنوان ثانوي عذري، فيقدم ما أخذ فيه ذلك، ففي الآية ذكر من كان مريضا أو على سفر فيقضي، ولم يذكر فيه عناوين ثانوية كالمرض والسفر. هذا نص كلامي أنا، يعني إلى حد معين خو أقدر أهذب التقييرات، بس إلى حد معين خو بعد ما أقدر أصرف، فهذا النص كما ترى يعني كما هو. ففي الآية ذكر من كان مريضا أو على سفر فيقضي، ولم يذكر فيه عناوين ثانوية كالمرض والسفر. أما في الصحيحة فذكر فيها أن من استمر عليه إلى رمضان فهو متعرض إلى عذر عن القضاء فحكمه الفدية، فأخذ فيه العنوان الثانوي. أما الآية فتدل بالإطلاق لا من جهة التعرض لجميع العناوين الثانوية. هذا أقول في جوابه، هذا تقرير كلامه دام ظله كما هو. بعد كل واحد يشد يفتهم منا يفتهم، لكن طبعا علينا أن نوجه كلامه ونقربه، ولعله أراد بالعنوان الثانوي استمرار المرض بين الرمضانين، وحينئذ يكون قد رد على نفسه حينما طالب السيد الخوئي قدس سره ببيان معنى كون الصحيحة ناظرة إلى الآية. فهذا واحد من وجوه النظر. خلص الوجه الثالث إذن تقريبه هكذا، بأنه إذا عدنا دليلين، دليل اكتفى بذكر العناوين الأولية، ودليل أكثر فصل خلينا نقول وانطل عناوين الثانوية، فالدليل الذي يعطي العنوان الثانوي يتصرف في الدليل الذي اكتفى بالعناوين الأولية. هذا كبرى الفكر. تطبيقها بالمقام كما ترون الكلام، يعني ما أستطيع أن أشرحه كما هو، لابد أن أشرحه يعني بتصرف. فيقول هنا الآية اكتفت بالعناوين الأولية، قالت من كان مريضا على سوء عدة من أمر الصحيحة، لا أطت عنوان ثانوي، قالت من استمر به المرض بين الرمضانين يسقط عنه القضاء، هذا عنوان ثانوي تفصيلي سميه، والدليل البيع عنوان ثانوي يتصرف في الدليل الذي اكتفى بالعنوان الأول العام، فلذلك نقدم الصحيحة على الآية لأنها أكثر تفصيلا، أعطت حتى العنوان الثانوي ما اكتفت بالعنوان الأول. هذا بالتقريب منا، وإلا هو الكلام النص موجود أمامكم إذا استطعتم فهمه يعني. وطبعا قربنا بالتقريب الذي يعني نريد أن نقبله، وخلص. إذن الآن هو هذا رجعنا إلى الأول الكلام وهو أن النسبة عام وخاص، ورجعنا إلى ما رديت به على سير أخوي وقلت لي شلون تدعي هذا ناظر إلى هذا، ما وجه النظر؟ هذا وجه النظر، أن الأول كان عاما لم يبين الخصوصيات وهذا خاص نظر للخصوصيات. فهو هو هذا نظر الدليل إلى الدليل الآخر الذي يعطيه صلاحية التصرف في الدليل الآخر. هذا جواب صحيح، لكن ستعبير بعنوان أولي عنوان ثانوي، هذا احنا حافظنا على نص الكلام وكأنه ارتضى هذا الوجه. هو طبعا وجه بالتقريب الذي بيناه والأصل الذي بدأنا به، لذلك هو انتهى دام ظل إلى القول. فمن هذه الجهة يمكن الالتزام بأنه ليس بين الصحيحة والآية مخالفة وتعارض مستقرون، بل تقدم الصحيحة على مفاد الآية في خصوص محل الباحث وهو المسافر الذي طرأ عليه مرض مستوعب. هذا إذن الجواب الأول لسيد الخوئي انتهى، ورأينا أيضا التعليقات التي عليه. بقي الجواب الثاني لسيد الخوئي بعد، لم يبقى وقت، أخذنا منكم وقتا كثيرا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. والوقت أيضا يحتاج إلى تقديم ربع ساعة إن شاء الله تعالى.